من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة، زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نبدأ الصباح بتلاوة حزب من القرآن الكريم بعد الاستعراض، وفي الساعة 6:11 عند 6:27 السياحة الغذائية في إيران. الأسرة في ظلال الإسلام في الساعة 6:41 عند 7:01 تستمعون لقوافل وجد. صفحات من التاريخ تقرأ على مسامعكم في الساعة 7:05 عند 7:09 حديقة الأطفال. آيات لها أسماء في الساعة 7:45 عند 8 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم أولى نشرته الإخبارية الصباحية. بساتين العلماء في الساعة 8:10. أطباء في بلاد الإسلام في الساعة 8:28 وعند 9 تماما نشرة إخبارية أخرى. ألوان وظلال تستمعون لها في الساعة 9:13 عند 9:41 مشرعون بلا شرع. الوصايا الخالدة في الساعة 9:49 وعند 10 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 15 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم، أنتم معنا في حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث سنكون خلال الحلقات القليلة القادمة في محافظة قم، ونتعرف على هذه المحافظة لنخبركم عن معالمها الثقافية والتاريخية وعن الأطعمة والمأكولات التي يشتهر بها مطبخها المحلي. ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، نحن في محافظة قم الجميلة الواقعة جنوب محافظة طهران، وهي منطقة تقع بالقرب من الصحراء الوسطى في إيران. عاصمة محافظة قم هي مدينة قم، التي تتمتع بأهمية كبيرة لدى الإيرانيين والمسلمين عموما لوجود مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام فيها.
تقع محافظة قم بالقرب من الصحراء وبعيدة عن البحر، وقد أدى هذا الموقع إلى أن يكون الصيف حاراً والشتاء بارداً نسبياً في هذه المنطقة. ولقد أصبح القرب من الصحراء عامل جذب سياحي لمدينة قم، حيث يسافر عدد كبير من السياح ومستكشفي الصحراء إلى هذه المنطقة كل عام، وتحتوي الحديقة الوطنية الصحراوية على العديد من المعالم الثقافية والتاريخية، وتضم مجموعة قيمة من المحميات النباتية والحيوانية المتنوعة. وتعد الحديقة الوطنية الصحراوية من المعالم الطبيعية المهمة في محافظة قم، حيث تم التعرف على 200 نوع من الحيوانات و359 نوعا من النباتات في المنطقة.
بالإضافة إلى المعالم الطبيعية، تضم هذه المقاطعة أكثر من 317 معلماً تاريخياً ودينياً مسجلاً في قائمة التراث الثقافي، ويعد مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليها السلام من أهم المعالم التاريخية والدينية في محافظة قم، ويتألق كجوهرة ثمينة في قلب مدينة قم، ويستقبل دائما مع العشرات من المعالم التاريخية الأخرى أعدادا لا حصر لها من الزوار من مختلف المدن في إيران والدول الإسلامية.
تعكس الخلفية التاريخية لمدينة قم كما يتضح من الآثار العديدة التي لا تزال باقية في مختلف أنحاء هذه المنطقة أهميتها الثقافية. وبحسب الروايات التاريخية، فإن مدينة قم تأسست في عهد سلالة الملك بيشداد قبل آلاف السنين من الميلاد، وقد ذكرت مدينة قم عدة مرات في كتاب الشاهنامة، العمل القيم للشاعر الإيراني الكبير الفردوسي، بجسورها وقراها ومطاحنها الشهيرة، وبني فيها أقدم سور وحصن لمنع هجمات الديالمة، ولكن بسبب مرور الزمن لم يتبقى منهما الكثير من الأثر.
يذكر أنه تم العثور بعد التنقيبات الأثرية في سهل قم رود على مجموعة من القطع الأثرية التاريخية والإسلامية التي يصل عمرها الأقصى إلى حوالي 12 ألف عام. وفي الوقت نفسه، فإن تل قري في سهل قم رود، وباعتباره واحدا من أهم المواقع، يظهر بقايا معمارية وأشياء وتحفا تعود إلى حوالي 6400 عام، وهي وثيقة قيمة للعصور التاريخية القديمة لهذه المنطقة، وتعيننا في معرفة ثقافات الهضبة الوسطى في إيران.
تعرف مدينة قم بأنها عاصمة السجاد الحريري في إيران والعالم، وعاصمة الإنترنت في العالم الشيعي، ومركز إنتاج الدراجات النارية في إيران، ومركز إنتاج برمجيات العلوم الإسلامية، وأحد المراكز الثلاثة لإنتاج الحقائب والأحذية في إيران، ومركز نشر الكتب الثاني بعد طهران، وأكبر مركز نشر الكتب الدينية في غرب آسيا.
السياحة الغذائية في إيران. برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أصدقائنا المستمعين، استعرضنا لكم قبل الفاصل المعالم الطبيعية والتاريخية والدينية في محافظة قم، والآن نرى الوقت مناسبا للجلوس على الطاولات الملونة لأهالي محافظة قم والتعرف على تنوع المأكولات المحلية لأهالي هذه المنطقة.
هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المأكولات المحلية في قم، وسنعرفكم الآن على اثنين من الأطباق الشعبية في مدينة قم. أولاً دعونا نلقي نظرة على أوبغوشت قنابيد أو شوربة الكرومب الذي يستخدم في تحضير هذا الطعام.
وفي الحقيقة فإن الكرومب يحظى باهتمام خاص في البلدان والمطابخ حول العالم، لا بسبب تنوع استخداماته في الطهي فحسب، ولكن أيضا لأنه مليء بالعناصر الغذائية والمعادن، وفقا لقاعدة بيانات العناصر الغذائية الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن هذا النوع من الملفوف يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيسيوم والحديد، بالإضافة إلى فيتامينات سي ومجموعة بي وأي وكي.
ويحتوي الملفوف الصيني على العديد من الفوائد، بما في ذلك المساعدة في التخلص من حصى الكلى، ويساعد على تحسين عملية الهضم وخسارة الوزن، فهو فعال جدا في تعزيز جهاز المناعة وتنشيط الدورة الدموية وتقوية العظام وتحسين صحة العين، والمساعدة في حماية وظائف العضلات والأعصاب.
بالإضافة إلى شوربة القنابيد أو الكرومب، هناك أكلة أخرى تشتهر بها مدينة قم، وهي ما يسميها الأهالي مغز آباك، الذي يمثل طعاما بسيطا وسهل التحضير جدا، ولكنه مغذ في نفس الوقت.
ولتحضيره نحتاج إلى 200 جرام من حبات الجوز، وكوب واحد من الفاصوليا المنقطة أو الملونة، وبصلة متوسطة الحجم، وكوب واحد من اللبن الرائب، والملح والكركم والزيت حسب الحاجة.
أحبتنا الأفاضل، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن المهر والزواج في الإسلام، وننتقل في هذه الحلقة إلى الحديث عن تنظيم الأسرة، فنقول: عمل التشريع الإسلامي على تنظيم مؤسسة الأسرة وضبط الأمور فيها وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة والمحافظة عليها من زعازع الأهواء والخلافات واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير جهد المستطاع، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، صدق الله العلي العظيم. إن القوامة في هذه المؤسسة جعلت للرجل، لا محاباة له، لكن ما يفرضه على دوره من تحمل التبعات وتكليفه الإنفاق على المؤسسة. وبناء على إعطاء القوامة للرجل يحدد الإسلام اختصاصاتها في صيانة المؤسسة الأسرية من التفسخ
وحمايتها من النزوات العارضة وطريقة علاج هذه النزوات حين تعرض في حدود مرسومة. إخوة الإيمان، إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية، الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق، وهي الأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني، وهو أكرم عناصر هذا الكون في التصور الإسلامي. وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً والأرخص سعراً كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية وما إليها لا يوكل أمرها عادة إلا لأكفأ المرشحين لها ممن تخصصوا في هذا الفرع عمليا فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة. وإذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا، فأولى أن تتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة التي تنشئ أثمن عناصر الكون وهو العنصر الإنساني. والمنهج الإلهي يراعي هذا ويراعي به الفطرة والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات، كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيئة لها المعاني عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة. والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كليهما من خلق الله، وأن الله سبحانه لا يظلم أحدا من خلقه، وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة ويمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس ذكرا وأنثى زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون، وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل، وهي وظائف ضخمة أولا وخطيرة ثانيا، فهي ليست هينة ولا يسيرة بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى، فكان عدلا أن ينط بالشطر الثاني وهو الرجل توفير الحاجات الضرورية وتوفير الحماية كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة، ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد. وكان عدلا كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه، وأن تمنح المرأة في تكوينها الخلقي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك. وكان هذا فعلا ولا يظلم ربك أحدا. ومن ثم زودت المرأة فيما زودت به من الخصائص بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي ولا سابق تفكير، لأن الضروريات الإنسانية العميقة كلها حتى في الفرد الواحد لا تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه، بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن يكون قصرا، ولكنه قصر داخلي غير مفروض من الخارج ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك، لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى مهما يكن فيها من المشقة والتضحية، صنع الله الذي أتقن كل شيء. مستمعين، الخصائص التي ذكرنا ليست سطحية بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة. ويقول كبار العلماء المتخصصين عنها إنها غائرة في تكوين كل خلية، لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين بكل خصائصه الأساسية. وكذلك زود الرجل فيما زود به من الخصائص بالخشونة والصلابة وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة، لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام وإعمال التفكير والبطء في الانفعال بوجه عام، وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها. وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة وأفضل في مجالها، كما أن تكليفه في الإنفاق وهو فرع من توزيع الخصائص يجعله بدوره أولى بالقوامة، لأن تدبير المعاش للأسرة داخل في هذه القوامة، والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته من طبيعة وظيفة المرأة. وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني، وهو يقرر قوامة الرجل على المرأة في المجتمع الإسلامي، وهي قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد، ولها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات، ولها أسبابها من العدالة في التوزيع من ناحية، وتكليف كل شطر في هذا التوزيع بالجانب الميسر له والذي هو معان عليه من الفطرة من ناحية ثانية. وأفضليته في مكانها في الاستعداد للقوامة عليها والنهوض بها بأسبابها، لأن مؤسسة الأسرة لا تسير بلا قوامة كسائر المؤسسات الأقل شأنا، ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيئ لها معان عليها مكلف تكاليفها، وأحد الشطرين غير مهيئ لها ولا معان عليها. ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعباء أخرى، وإذا هيئ لها بالاستعدادات الكامنة ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى وهي وظيفة الأمومة، لأن لها هي الأخرى مقتضياتها واستعداداتها، وفي مقدمتها سرعة الانفعال وقرب الاستجابة. والسلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف سهولا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه. تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف سهولا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف سهولا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجدا لله في ليل غشام
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 واسأل إلهك دائما دار السلام
واقطف سهولا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف سهولا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر يحلو النظر
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد الخير في الناس مصنوع إذا جبروا والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر فلا تقولن هذا عالم علم ولا تقولن ذاك السيد الوقر وما الحياة سوى نوم تراوده أحلام من بمراد النفس يأتمر والسر في النفس حزن النفس يستره فإن تولى فبالأفراح يستتر. والسر في العيش رغد العيش يحجبه.